إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن المولى تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: أيام الله هي أياديه ونعمه، وإن من أيام الله التي ينبغي أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بها لتقبل النفوس وتسارع القلوب إليها هو شهر كريم وضيف عظيم، إنه شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الذكر والإنابة والقيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان المبارك وقف بين أصحابه وبشرهم وذكرهم بقدومه حتى تستعد النفوس وحتى تتهيأ القلوب لاستقباله واغتنام أيامه. فقد روى الإمام النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل عليكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. قال العلماء: وكيف لا يفرح المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان، كيف لا يفرح المذنب بشهر تغلق فيه أبواب النيران، وكيف لا يفرح العاقل بشهر يغل فيه الشيطان. من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ إذن أيها المؤمنون، ستفتح أبواب الجنة بإذن المولى تبارك وتعالى بعد ساعات قليلة، فيقام سوقها وتتزين حورها، فما على الخطاب إلا أن يعد المهور، وما على الصالحين إلا أن يتاجروا مع الله تجارة لن تبور. من يرد ملك الجنان فليدع عنه الثواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش في جوار الله في دار الأمان. لذلك رأينا أن تكون خطبتنا هذه أيها المؤمنون والمؤمنات إنما هي عبارة عن وصايا نذكر بها أنفسنا ونشحذ بها هممنا كي نغتنم فعل الصالحات ونغتنم فرص الطاعات. فأول هذه الوصايا أيها المؤمنون أذكركم بشكر الله تبارك وتعالى، فهو القائل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وشكر الله فرض، فرض على المسلم أن يكون لربه من الشاكرين. فعليك أيها المؤمن أن تشكر الله عز وجل إذ وفقك إلى أن بلغت هذا الشهر، إلى أن وفقك إلى أن بلغت صوم شهر الصوم والصبر، صوم شهر الطاعة والشكر وشهر الإنابة والذكر. وكم من قلوب وكم من نفوس حنت واشتاقت وأملت ورجت أن يبلغها الله عز وجل هذا الشهر، الشهر العظيم، ولكن انقطع بها الأثر وانفصم بها القدر، فصاروا من أهل اللحود وما عادوا بيننا من أهل الوجود. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، إنه رحيم غفور. وكم من أناس رأيناهم تفانوا ولم يبق منهم قريب، وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب. وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى أن تكون لله من الشاكرين، أن صرت حيا وبلغك أن تزيد إلى رصيدك صيام شهر آخر وقيام لياليه، قيام ليالي أخرى. إذا أردت أن تدرك هذا فاستمع إلى بعض السلف وهو ينادينا من زمان بعيد: لو قيل للموتى تمنوا لتمنوا يوما واحدا من رمضان. ويشبه هذا كثيرا ما رواه الإمام الطبراني في معجمه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما بقبر رجل فقال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. أي لو سمح له هذا الميت أن يصلي الآن ركعتين لكان خيرا له من بقية دنياكم، هذا في حق ركعتين فقط. فكيف بشهر أيامه صيام ولياليه قيام في طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. وتذكر أيضا لتدرك هذه النعمة أن وفقك الله تبارك وتعالى إلى بلوغ هذا الشهر، استمع إلى هذا الحديث ما أعظمه، وهو ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أيضا قال: كان رجلان أخوان من قضاع، أي من قبيلة تدعى قضاع، أسلما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستشهد أحدهما، وأنتم لا يخفى عليكم أجر الشهادة، فإن للشهيد خصالا لا تعد ولا تحصى. فقال: فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، مات موتا عاديا بعده بسنة. قال: فرأى طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، رأى في المنام فقال: أريت الجنة، فأريت أنه قد أدخلها قبل من المؤخر منهما، أي الذي توفي بعد ذلك وفاة عادية دخل قبل أخيه الشهيد الجنة. قال: فعجبت لذلك، فقلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بال كذا وكذا؟ أو تدرون ماذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أليس قد صام رمضان بعده؟ أي ألم يضف إلى رصيده صيام شهر كامل؟ أليس صلى صلاة وكذا كذا وكذا صلاة سنة؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام
أن يرسل إليك رسالة أيها الأخ المسلم إلى أنك إذا وفقت لبلوغ شهر الصيام شهر رمضان فقد وفقت إلى أمر عظيم لم يصل إليه الشهيد. لذلك كان السلف تسمعونهم كثيرا ما يدعون الله تعالى أن يوفقهم لبلوغ هذا الشهر. قال يحيى بن أبي كثير كان يدعو وكان يقول كان من دعائهم أي من دعاء الصحابة من دعاء التابعين اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان. إذن أيها المؤمنون نحمد الله سبحانه ونشكره على أن أمد لنا في أعمارنا فوفقنا إلى أن ندرك شهرا آخر من أشهر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يظهر لنا وجوب شكر الله إذا ألقينا نظرة على إخوان لنا في الإسلام أقعدتهم الأمراض والأسقام وأقعدتهم الآلام، فتراهم على الأسرة البيضاء كأنهم على وهج الرمضاء، حال بينهم المرض وبين القيام، حال بينهم الوجع وبين الصيام، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما تفعل أنت الآن وأنت ترفل في نعمة الله تعالى عليك. أيها المؤمنون هذه هي أول وصية، أن نحمد الله سبحانه وتعالى حتى يأذنك بالمزيد، فهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والوصية الثانية وهي تعرضوا إلى نفحات الله، تعرضوا إلى نفحات الله. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي هريرة رضي الله أو عن محمد بن مسلمة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، أي ابذل مجهودا أيها المسلم، لا يستوي يومك ولا يستوي عامك، لا تكن بليدا تبقى في أشهر الطاعة كحالك في غيرها، فتعرضوا لها. إذن ينبغي للمسلم أن يتعرض إلى ماذا؟ إلى نفحات الله، إلى فرص الطاعات. إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يضمن لك هداية لا ضلال بعدها، ورشدا لا غي بعده، وعملا لا انقطاع بعده. وهذا هو الواقع. فإن أردت أن تسأل فاسأل كثيرا من الناس ممن هدوا إلى الطيب من القول والعمل الصالح، متى كانت استقامتك؟ سيسارع مجيبا في شهر الصيام. فكم من بعيد دخل هذا الشهر فقربه الله، وكم من طريد دخل هذا الشهر فآواه الله، وكم من مذنب مسيء دخل هذا الشهر فتاب عليه الله، وكم من فقير دخل هذا الشهر فأغناه الله، وكم من محروم دخل هذا الشهر فأعطاه الله سبحانه وتعالى. إنه شهر ليس كسائر الشهور. إذن أيها المؤمنون لابد على المسلم أن يتعرض إلى نفحات الله وما أعظمها من نفحة. فبإذن الله تعالى بمجرد أن يؤذن للغروب في مثل هذا اليوم فاعلم أنه يبدأ المنادي ينادي في السماء، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وهكذا يبقى إلى غاية آخر ليلة من ليالي رمضان. بمجرد أن يؤذن آذان الغروب يبدأ هذا النداء في السماء، لا تسمعه ولكن الله تعالى أخبرنا بذلك. فما عليك أيها المؤمن إذا وفقت إلى الغد إلا أن تدخل عتبة هذا الشهر فتعقد العزم على فعل الصالحات وترك الموبقات والسيئات والطالحات حتى تتعرض إلى نفحات الله تبارك وتعالى، وإنه أمر يسير لمن يسره الله تعالى عليه. وضع في ذهنك ولعله الواقع، أقول تخيل ولعله الواقع، سيكون هو آخر شهر من أشهر رمضان هو الذي تصومه هذا العام. تخيل لو أن الآن أرسل الله تعالى إليك وأعلمك بأن هذا رمضان هو آخر رمضان في حياتك، كيف كنت ستقضيه؟ وإنك لا تدري لعلك تقضي يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة، ولعله آخر شهر. ويدل على ما يشبه هذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. كذلك نقول للمسلمين إذا من الله تعالى عليكم بإدراك شهر رمضان فصوموه صوم المودعين، كأنه آخر رمضان في حياتكم. وهذا لا بد منه أيها المؤمنون، بأن نتعرض إلى هذه النفحات بالمسارعة إلى الخيرات. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه. لابد من المسابقة والمسارعة. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، دعها في نحره. وكان مورق العجلي رحمة الله عليه يقول: والله لا أرى مثلا للمسلم إلا كمثل رجل يمسك بخشبة في البحر يقول: يا رب النجاة النجاة. وقال أسامة بن أبي يزيد قال: والله ما جالسنا سفيان الثوري إلا سمعناه يقول، هو جالس معهم ويقول: رب سلم سلم، كأنه في بحر يخشى الغرق، كلهم يخشى أن يختم الله تعالى على عمله فلا يزداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الذي حاز قصبات السباق في العمل الصالح، لما أحس بدنو أجله في الأيام الأخيرة من حياته بدأ يجتهد اجتهادا شديدا في طاعة الله تعالى. فسئل وحدثه أهله وقومه وإخوانه: ترفق بنفسك، أنت مريض، ترفق بنفسك. فقال رضي الله عنه: إن الخيل إذا قاربت مجراها أخرجت جميع ما عندها. وأرجو أننا فهمنا هذا المثل. أرأيت السباق، سباق الخيل، إذا قاربت نقطة الوصول ماذا تفعل؟ تخرج جميع ما عندها لتصل. قال: ولا أدري، لعله لم يبق لي إلا القليل. فما زال على ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. يقول حماد بن سلمة: والله ما دخلنا على سليمان التيمي في وقت يطاع الله فيه إلا وجدناه على طاعة، إن دخلنا عليه في وقت صلاة وجدناه على صلاة، وإلا وجدناه عائدا لمريض، مشيعا لجنازة، متصدقا على الفقراء. فكنا نقول فيما بيننا: لو أراد الله، لو أراد أن يعصي الله ما استطاع، لو أحب أن يعصي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وغير ذلك من الآثار العظيمة التي تدل على وجوب التعرض إلى نفحات الله والمسابقة إلى الخيرات والصالحات. من أعظم الطاعات التي ينبغي للمسلم أن يفعلها إذا أراد أن يتعرض إلى هذه النفحات لعله لا يشقى بعدها أبدا، أول أمر وآخره وظاهر الدين وباطن الدين وظاهره، هو التوبة. ونحن حديث عهد بالحديث عن التوبة، لأن الله عز وجل فرضها علينا في كل وقت وحين. التوبة تبقى مع المسلم إلى أن يأتيه اليقين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وغير ذلك من الآيات. فالمسلم ينبغي أن يجدد توبته مع الله بشروطها: أن يترك المعاصي التي هو عليها الآن، أن ينزعها من عقله ونفسه وصدره وحياته، أن يقلع عن الذنب. ثانيا أن يعزم على عدم الرجوع إلى ذلك، يعزم حتى لو رجع فإنه ما عزم، وقع خطأ في معصية يتوب إلى الله مرة أخرى، وهكذا حتى يأتيه اليقين. ثم ثالثا عليه أن يندم وأن يبكي تلك الأيام التي ضيعها في غير طاعة الله تبارك وتعالى. وإن كانت لديه حقوق للناس عليه أن يعيدها من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. إذن فعل المسلم أن يجدد التوبة إلى الله. من ابتلي بظلم أخيه بأخذ متاعه وماله أو غير ذلك ولم يعد يراه هذه الأيام، فعليه أن يتصدق بذلك عليه، يتصدق بمقدار ذلك عليه. فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه توبة، لأنه مخلص صادق في الرجوع إلى الله. هذا أول عمل وآخره يبقى دائما مع المسلم. والأمر الثاني الصوم على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصل يقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كذلك كم من صائم يقال له: ارجع فصم فإنك لم تصم. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لذلك أيها المؤمنون من الغبن الفاحش ومن الجهل والغباء أن يضيع المسلم فضائل شهر الله المعظم شهر رمضان. إنه شهر فضائله لا تعد ولا تحد. يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصوم لا حد لأجره، كفاه فضلا أنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، كفاه فضلا أنه من أسباب دخول الجنة، كفاه فضلا أن أهله خصوا بباب عظيم يقال له الريان، كفاه فضلا أنه جنة يستجن بها من النار، كفاه فضلا تلك الفضائل التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحاح. لكن هذا الفضل لا يناله كل مسلم، لا يناله كل صائم، فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فينبغي للمسلم أن يصوم على مراد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت تأكيد ذلك أدعوك إلى أن نكمل الحديث السابق: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، وإذا كان صوم يوم صوم أحدكم، استمع إلى هذه الأمور التي ذكرها، استمع إليها جيدا، فلا يرفث، أي لا يقول الكلام القبيح ولا يصخب، لا يرفع صوته ويصيح. لكن أين رفع الصوت من باقي المنكرات التي يفعلها كثير من الصائمين؟ هل يظهر أثر رفع الصوت الصخب والكلام البذيء كما يصف الإنسان أخاه بوصف حيوان أو غير ذلك؟ أين يظهر هذا أمام تلك المنكرات التي يفعلها كثير من الصائمين، كالنظر إلى المحرمات للنساء الكاسيات العاريات وأصحاب الأزياء والموضات، كسماع المغنين والمغنيات، كإضاعة الوقت في اللهو بالنرد والورق والألعاب الإلكترونية التي شاعت اليوم أي في رمضان؟ أين يظهر كل هذا أمام هذه الأمور؟ الصخب رفع الصوت لا يظهر أمام هذه الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الصخب، فكيف بهذه الأمور؟ ثم ارتق معي لترى تلك الذنوب العظام التي يفعلها بعض من ينتسب إلى الإسلام، كالكذب والغيبة والفحش والتفحش والخيانة والغش وغير ذلك من الأمور. لا جرم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أو يعقل أن يترك المسلم المباح؟ الخبز مباح، الماء مباح في رمضان وفي غير رمضان مباح، كيف تتركه ثم تأتي الأشياء المحرمة التي حرمها الله في كل الأوقات وفي جميع الأزمنة؟ أيعقل بالمسلم أن يصل به الغباء إلى هذه الدرجة؟ فينبغي إذا تركت المباح، إذا جهدت نفسك وتركت المباح، فهذا يعني أنك قادر على ترك تلك المحرمات من باب أولى. إذن فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. قال عمر بن الخطاب كما في مصنف أبي شيبة: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن الصيام من الكذب والغش والحلف. من الكذب والغش والحلف، حتى الحلف حين البيع وحين الشراء هذا ينبغي أن يصوم لسانك عنه. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المآثم ودع أذى الخاذم، فإذا كنت صائما فليظهر عليك وقار وسمت. لابد أن تتغير، ولا تجعل يوم صيامك كيوم فطرك، أي لا ينبغي للمسلم أن يستوي يوماه، أن يستوي شهراه، أن يستوي عاماه. وقال عبيدة السلماني رحمه الله تعالى: اتقوا المفطرين الغيبة والكذب، اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. وقال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، تحفظ ما استطعت، كأنك تمشي في أرض مليئة بالأشواك، احذر أن تقع فيها، وإذا وقعت فاستغفر الله تعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه هي حقيقة الصيام أيها المؤمنون. ثم تعالوا بنا لننظر إلى من؟ إلى تاركي الصلاة. أين يظهر ترك الصلاة مع الغيبة؟ فترك الصلاة اختلف العلماء في كفر تاركها. الغيبة لم يختلف العلماء في أنه مسلم عاصم، لكن تارك الصلاة اختلف العلماء في كفره. فليعلم تارك الصلاة أن صيامه ناقص لا يأخذ عليه أجر. إذا كانت الغيبة، إذا كان الكذب والغش ينقص الأجر، ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه، فكيف بترك الصلاة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي شبابنا ويردهم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن من الأعمال الصالحات التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها في هذا الشهر المبارك حتى يتعرض إلى نفحات الله هو الإكثار من تلاوة القرآن. أنا أقول الإكثار من تلاوة القرآن. أما تلاوة القرآن فينبغي أن لا يخلو يوم واحد من أيام المسلم عنه، لكن ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يكثر من تلاوة القرآن. وكلكم يسمي هذا الشهر شهر القرآن، فكيف يغفل بعد ذلك عن القرآن؟ يقول رب العزة سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما شرع الله عز وجل صيام هذا الشهر على المسلمين إلا تعظيما لنزول القرآن فيه. لذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل القرآن كل عام مرة في رمضان. يعارض جبريل القرآن كل عام مرة، أين؟ في رمضان. فلما كان في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام عارضه فيه مرتين اثنتين. وكان الزهري رحمه الله تعالى إمام المسلمين، أول من جمع الحديث، كان إذا دخل شهر رمضان قال: إنما هو شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام. والإمام مالك إمام دار الهجرة الذي عرف بكثرة تعليمه للناس وتدريسه للحديث في مسجده، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد دخول هذا الشهر كان يمسك عن تدريس الحديث ويقول: إنما هو لتلاوة القرآن. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في سائر أيامه، يختمه في كل 7 أيام. هذه سنة الصحابة والتابعين، يختمون القرآن في 7 أيام. فإذا جاء رمضان ختموه في 3 أيام. يختمون القرآن الكريم في كل 3 أيام فضلا من الله ونعمة. هؤلاء أدركوا قيمة القرآن الكريم، قيمة الأجور التي وعدهم الله تعالى بها من الثواب العميم، كل حرف ب10 حسنات. وإن قراءة آيتين فقط، حفظهما آيتين، خير لك من المراكب الواسعة التي يفخر بها الناس. أرأيتم لو أن أحدكم ذهب إلى بطحان سوق تباع فيه الإبل، فأتى بناقتين كوماوين، أي عظيمة السنام، فقالوا: نعم يا رسول الله، كلنا يريد ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ ويقرأ آيتين من القرآن الكريم خير له من ناقتين كوماوين سمنتين. وغير ذلك من فضائل القرآن التي لا تعد ولا تحصى، فلا تغفل عن قراءة، بل الإكثار من قراءة القرآن الكريم. كذلك من الأعمال الصالحة أيها المؤمن هو الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة. فإن الله عز وجل يجود علينا في هذا الشهر، يجود علينا بنعم معنوية كالقرآن والهداية والتوبة، وبنعم مادية لا يخفى على أحد كثرة الجود الله عز وجل في هذا الشهر، يبارك الله في الرزق القليل. فكذلك علينا أن نتعبد الله بصفة الجود، فنجعل تلك الصفة تظهر في الوجود، وذلك بأن نكثر من الصدقات على المسلمين والمسلمات. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في سائر الأيام، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فإنه أجود من الريح المرسلة. أرأيت إلى الريح المرسلة التي تلقح الأشجار والثمار؟ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود منها بكثير. وفتح النبي عليه الصلاة والسلام مسابقة في هذا الشهر، مسابقة لمن؟ لمن أراد أن يصوم رمضانين أو أكثر في رمضان واحد. هل يعقل ذلك؟ نعم. فقد روى الإمام الترمذي وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما، من فطر صائما كان له أجر مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تصوم، إذا أطعمت صائم واحد في يوم كأنك صمت يومين، إذا أطعمت اثنين فأنك صمت ثلاث أيام، وهكذا بمقدار ما تفطر الصائمين، بمقدار ما يكثر لديك الأجر. لذلك كان الصحابة كابن عمر والتابعون كمالك بن دينار وداود الطائي وأحمد بن حنبل وغيرهم كانوا لا يفطرون فرادى، كانوا دائما يأخذون معهم الفقراء والمساكين إلى بيوتهم. وكان ابن عمر إذا علم أن أهله رد الفقراء ما أفطر معه، وكان الحسن البصري وابن المبارك يأتون بالفقراء ويخدمونهم ويقطعون لهم الأكل، يواسونهم كأنهم هم السادة يخدمونهم. وقال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي كل يوم من أيام رمضان، كل يوم من أيام رمضان يخرجون إلى المسجد ثم يأتون بالفقراء والمساكين إلى بيوتهم، فإن لم يجدوا أحدا أخرجوا أكلهم إلى المسجد. وهكذا تتوالى الأخبار عن هؤلاء الأخيار الذين أرادوا أن يحوزوا الخير من جميع الجهات. وإن كنا نذكر إخواننا بشيء فإننا نذكرهم بإخوان لنا في الإسلام، بالأرامل والأيتام الذين أذلتهم الحاجة. تراه يأتي يصلي معك في المسجد حتى إذا كبر للصلاة أتاه طائف الفقر، أتاه طيف الفقر وشبح الحاجة، فتراه يقول في نفسه: أين المعين؟ هل من معين للمعوزين؟ تراه يبكي في صلاته من أجل الحاجة التي أذلت، ولا يستطيع أن يسأل. ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يتفطن له، هذا هو المسكين الحقيقي الذي ينبغي المسلمين أن يسارعوا إلى الإنفاق عليه وإعانته. والعجيب أنه يشتد ألمه ويعظم سقمه إذا تذكر أن من بخل عليه في هذا الشهر فإنه لن يتفطن له في شهر آخر. لماذا؟ هذا هو الشهر الذي فيه تلك النفحات، إذا غفلت عنه في هذا الشهر فمتى تتفطن له؟ ألا فلتتحرك أيدي الجود والسخاء إلى الإنفاق والعطاء ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وتأملوا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: إن رجلا ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فأمسك خفه فملأ له ماء الماء في خفه وسقاه فمات، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا آوى كلبا طريدا، فكيف بمن آوى مسلما يمجد الله توحيدا وتمجيدا. فعلى المسلم أن يتفطن إلى الإكثار من الجود والصدقات، وبذلك يكون من أحسن الدعاة إلى الله. والله إن هذا الجود لهو أعظم من ألف خطبة يخطب بها الخطيب. وإن من أعمال الصالحة التي ينبغي أن نتعرض بها إلى نفحات الله تبارك وتعالى هو قيام الليل، وهو المعروف عندنا بصلاة التراويح. فإن قيام الليل من أعظم القربات ومن أشرف الطاعات، فهو شرف المؤمن، كلنا يبتغي الشرف. وإن الشرف ليس في المنصب ولا في المال ولا في الجاه، وإنما الشرف في طاعة الله سبحانه وتعالى. واستمع إلى الحديث العظيم الذي رواه الإمام الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن هو قيام الليل، كيف لا؟ والله عز وجل ينسب العبد إليه إذا قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما هي صفتهم؟ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو الشرف. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: إن كنت عبد الله، وعباد الرحمن، إن كنت عبد الله فلا تترك قيام الليل، فلا تدع قيام الليل. إذن فهو شرف المؤمن. زد على ذلك أنه أفضل صلاة بعد الفريضة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، وأفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. إذن طول القيام وقيام الليل أعظم صلاة بعد الفريضة. زد على ذلك أن قيام الليل عصمة من الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إياك أن تكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. أين العصمة يا رب العالمين؟ استمع إلى ما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قام لله بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. عصمة من الغفلة. زد على ذلك أن الله وعد القائمين لليل وعدا عظيما. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ أهي للنبيين والصديقين؟ قال: لا، إنما هي لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. شرف عظيم أيها المؤمنون لمن حرص على قيام الليل، وعليه أن يكون من الأذكياء المتبعين لسنة سيد الأنبياء. فعليه أن يصلي مع الإمام إلى غاية أن يوتر ويذهب إلى البيت، أو تدري ما هو الأجر؟ كأنه صلى من المغرب إلى الفجر. أنت في الحقيقة لم تصلي إلا ساعتين أو دون ذلك، ولكن الله يكتب لك قيام ليلة كاملة من الغروب إلى الفجر. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي ذر الغفاري: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا هو قيام الليل أيها المؤمنون. فما على المؤمن إلا أن يجهز نفسه لنيل هذا الشرف العظيم، ولا يكن من الغافلين. ومن الأعمال الصالحة أيضا في هذا الشهر العظيم عمرة، أداء العمرة. فما وفقه الله عز وجل إلى أداء عمرة في هذا الشهر العظيم فليستمع إلى البشرى في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة من الأنصار: إذا كان العام القابل فاعتمري في رمضان. لأنها لم تحج معه، سبب ورود الحديث أنها لم تحج معه، ومن هذا الذي ما حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاتتها الحجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن كان رمضان فاعتمري في رمضان تكن لك حجة معي، تكتب لك أجر حج مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا من الله ونعمة، والله ذو الفضل العظيم. ومن الأعمال الجليلة التي لا ينبغي الغفلة عنها أيضا هو الإكثار من الدعاء والاستغفار. وقرأ قول الله تعالى، اقرأ آية الصيام المشهورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، ترى بعدها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لماذا أتى بآية الدعاء بعد رمضان؟ ليدلنا ويرشدنا إلى أن الصائم له دعوة لا ترد، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحرص المسلم على الإكثار من الدعاء حال صيامه، لأنك في طاعة، وإن فاتك شيء فلا يفوتنك وقت الإفطار. إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، ولا تغفل عند الأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له، إلى غير ذلك من الوعود والبشائر التي تتنزل من ربنا سبحانه وتعالى. هذه أعمال كلها تدخل تحت التعرض إلى نفحات الله، وهي الوصية الثانية. الوصية الأولى: لا تغفل عن شكر الله، الوصية الثانية تعرضوا إلى نفحات الله. وأختم خطبتنا هذه بوصية ثالثة أوجزها بإذنه سبحانه وتعالى، ألا وهو احذروا قطاع الطرق. احذروا قطاع الطرق، إن هناك من الآيات ما والله لتظن أنها نزلت الآن. أرأيت لو قرأت عليك الآن قوله سبحانه والله يريد أن يتوب عليكم، هذا في رمضان، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه الآية كأنها نزلت الآن. فإنه ما يأتي شهر رمضان إلا وترى أصحاب الشهوات وأصحاب المغريات يعلنون عن مشاريعهم وبرامجهم التي تخرج عن طاعة الله وتوقع في بغض الله ومقت الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لم نجد لهم شبها ولم نجد لهم مثلا إلا مثل أولئك الذين صفدوا في هذا الشهر من الشياطين. هؤلاء شياطين إلا أنهم من ماء وطين، فهؤلاء خلفاء لهم، صفدت الشياطين من الجن وهؤلاء خلفوهم في مهمتهم. أولئك يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يدعون إلى مشاهدة التلفاز بما فيه من برامج ساقطة وتسلية مبعدة عن الله عز وجل وغير ذلك مما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فكونوا من المتذكرين. هذه وصايا ثلاث أيها المؤمنون، أجعلها أخي الكريم بين يديك، أسأل الله تعالى أن تكون قد وصلت إلى قلبك، فتمد يدك إلى ربك وتستغفره من ذنبك. يا نفس توبي ويحكي واعملي صالحا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويكشف كروبنا ويستر عيوبنا. اللهم لا تفضحنا بما كان منا، اللهم لا تفضحنا بما كان منا، اللهم اجعلنا ممن يستجيبون إلى ندائك. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا ممن يصومون رمضان ويقومون لياليه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمني يرحمكم الله.